الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما ذكره السيد العاملي في مفتاح الكرامة وصاحب الجواهر من دعوى تضاعف الوجوب بسبب الإجارة، وقد ذكرنا في الجلسة السابقة أنه ما هو مرادكم من تضاعف وجوب تضاعف الوجوب بسبب الإجارة، فيؤكد الإخلاص. أي إخلاص هو الذي يؤكده؟ أي قربية هي التي يؤكدها؟ هل الشرطية أو واقع التقرب الحاصل من المكلف في مقام العمل؟ عليكم السلام ورحمة الله. فإن كان مرادكم تأكيد الشرطية فقد اعترض عليه المصنف بالأمس بكم اعتراض؟ باعتراضين. الاعتراض الأول أن تأكد الشرطية لو كان وجوب الوفاء بالعقد، لو كان الوجوب الحاصل بسبب الإجارة تعبدي، فيكون هناك شرط قصد القرب ناشئا من العنوان الأول من الوجوب الأولي، ومن وجوب آخر جديد وهو وجوب الوفاء بالعقد. وثانيا لو تنزلنا عن ذلك فإنه مع ذلك ليس منظور سيد الرياض هو النظر إلى الشرطية، بل منظوره إلى مقام العمل، أنه في مقام العمل لا يتحقق هناك إخلاص وقرب، فلا علاقة لنا بتأكد الشرطية وعدم تأكد الشرطية. وإن أردتم وصلنا بين الكلام إلى هذا المطلب، وإن أردتم المحتمل الثاني بأن تدعون بأنه بسبب تعلق عقد الإجارة بالعمل العبادي وثبوت وجوب الوفاء بالعقد يتأكد الإخلاص والتقرب في صراط الامتثال في مقام العمل، فيلاحظ على ذلك بأن هذا مخالف للوجدان والواقع قطعا. فإنه عليكم السلام من يأتي بالعمل الخارجي ولا محركية له نحو الإتيان بالعمل إلا امتثال الأمر الشرعي دون وجود عوض وأجرا، في مقام التقرب لا يساوي من كان يأتي بالعمل بداعي وجود الأجرة، بحيث إنه استؤجر للعمل فتحرك نحو الإتيان بالعمل، فإنه من يتحرك نحو الإتيان بالعمل الذي يترتب عليه الأجرة والأجر الدنيوي ليس في مقام التعبد والإخلاص أشد مما يتحرك نحو العمل لا بقصد العوض مجانا ولا داعي له إلا الداعي الإله الإلهي. فمن الواضح والمقطوع به بالوجدان أن من صلى على الجنازة ولا غرض له من الصلاة على الجنازة إلا امتثال الأمر الشرعي، وبين من جالس يشرب الشاي ويدخن والميت أمامه لا يصلي، وعندما استؤجر على الصلاة قام فصلى، هل أنه في مقام العمل؟ الأثاني اللي قاعد يدخن يشرب السجاير أزيد إخلاصا من الأول الذي امتثل امتثالا لأمر الله قام وصلى على الجنازة؟ قطعا هذا خلاف الوجدان القاطع القطعي. إذا ما ذكرتموه يتأكدوا الإخلاص والقربية من الواضحات أن هذا باطل. ولهذا قال وإن أريد أنه يؤكد تحقق الإخلاص في مقام العمل في الخارج من العامل فهو مخالف للواقع قطعا، لأن ما لا يترتب عليه أجر دنيوي أخلص مما يترتب عليه ذلك بحكم الوجدان. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني قال هذا مع أن هذا اعتراض ثاني. من يشرح لنا الاعتراض الثاني؟ من يشرح لنا الاعتراض الثاني مع أن الوجوب الناشئ من الإجارة إنما يتعلق بالوفاء بعقد الإجارة ومقتضى الإخلاص المعتبر في ترتب الثواب هو إتيان الفعل كذا، وش ما هو قصده من هذا الاعتراض؟ من قرأ المطلب وتأمل فيه ما وصلتم إلى المطلب أثناء قراءة المطلب؟ لمن قرأ المطلب ولمن لم يقرأ المطلب يقرأ المطلب. فنقول الشيخ الأعظم قدس سره في هذا الاعتراض الثاني يترقى ويقول أنتم تقولون يا سيدنا العاملي يا نعم يا صاحب الجواهر بأنه تعلق الوجوب الحاصل بسبب الإجارة يؤكد الإخلاص، والحال أن الصحيح أنه ليس فقط لا نقبل تأكد الإخلاص بل ندعي أنه لا يمكن أن يأتي العامل بالعمل بقصد القربة بقصد العبادية بقصد التقرب. لا فقط أننا ننكر أن هذا أيهما أشاد، كان قبل سلامنا ما صعدنا اللهجة قلنا نقول أيهما أشاد، نقول لا مو أشاد بس ما أنكرنا أصل القربية. الآن نصعد اللهجة فنقول أصلا لا ينحفظ عنوان التقرب في العمل إذا كان متعلقا لعقد الإجارة. بيان ذلك بلحاظ مقدمات. المقدمة الأولى متعلق الإجارة العمل العبادي الذي يشترط فيه قصد القربة قصد امتثال الأمر، بحيث تكون المحركية في الخارج نحو المتعلق نحو العمل امتثال الأمر الإلهي. هذا معنى شنو؟ معنى العبادي. المقدمة الثانية يشترط في صحة الإجارة القدرة على الإتيان بالعمل وتسليم العمل للمستأجر، إذ العقد الإجارة عبارة عن تمليك المنفعة والعمل لباذل الأجرة، ويشترط في صحة الإجارة القدرة على العمل. وهنا نقول متى ما كان العمل عبادي متوقفا على قصد القربة لا يمكن للعامل أن يأتي بهذا العمل، لن يتوقف على قصد القربة ولا يتحقق منه قصد القربة، فتكون الإجارة إجارة شنو شيخنا؟ باطلة، لأنه يشترط في عقد الإجارة القدرة على الإتيان بالعمل، والعمل عبادي. ونحن ندعي الآن، نبين الآن بعد ذلك، أنه العمل العبادي غير مقدور عليه إذا كان متعلق بعقد الإجارة. هذه مقدمة كام؟ ثانية. مقدمة الثالثة، ما هي الملازمة بين كون العمل عبادي وبين عدم القدرة على الإتيان بالعمل بقصدي بل بقصد القربة؟ متى ما تعلقت به الإجارة صار ذاك مانعا من قدرة المكلف على الإتيان به بقصد القربة. بيان ذلك، ذكروا في باب الإجارة أنه إذا كان العمل قابلا للانطباق على أكثر من حالة، بحيث إن هذا العمل الواحد يمكن أن يتلبس بعنوان المجانية بأن يأتي به عن نفسه، وأن يتلبس بعنوان أنه للغير بحيث يكون وفاء بعقد الإجارة. هذا العمل الواحد ذو الصورة الواحدة القابل في حد ذاته للانطباق على كثيرين، الذي لا يختلف إلا باختلاف القاصد، لا يكون وفاء لعقد الإجارة إلا إذا قصد حين الإتيان به أن يكون وفاء بعقد الإجارة. بيان ذلك، إذا استؤجر كما هو في محل بحث شخص على الصلاة على الجنازة، الصلاة على الجنازة فعل يصدر من المباشر من العامل، هذه الصلاة على الجنازة قابلة للانطباق على نحوين، هذه صورة صلاة واحدة، صلاة واحدة قابلة للانطباق على فرضين. الفرض الأول أن يكون العامل والمصلي يصلي على الجنازة بقصد امتثال الوجوب الكفائي الذي يتوجه على المسلمين بوجوب الصلاة على الميت، بحيث يكون العمل لنفسه، وأن يكون هو غرضه ما هو؟ إسقاط الوجوب المتعلق بالأمر بالصلاة على الميت. فعندما يصلي الإنسان على الجنازة وكان قاصدا أن يكون العمل أن يصلي هو عن الميت لأجل إسقاط الأمر الإلهي، هذه صورة أولى من العمل، هذا فرض أول. الفرض الثاني أن هذه الصلاة على الميت يأتي بها بعنوان أنها وفاء بعقد الإجارة وتسليم للعمل للمستأجر، بحيث يقصد عند الإتيان بالصلاة أن تكون هذه الصلاة واقعة لا بنحو المجانية بل بقصد استحقاق الغير، بقصد تمليكها للغير، فيأتي بالعمل مو بقصد المجانية، بقصد استحقاق الغير لها، بقصد استحقاق مالك الأجرة لها، لأن عقد الإجارة يقتضي تمليك العمل لمن؟ لبادل الأجرة. فأنا حيث إنه ملك علي العمل فأنا أأتي بالعمل بقصد استيفاء حق الغير، بقصد استحقاق الغير للعمل، لأن عقد الإجارة مرجعه إلى أن المستأجر يملك العمل ويستحقه على العامل. إذن هصل لها كم قسم؟ لها كم نحو سيدنا نحوين؟ ولو صلى لا بقصد استحقاق الغير، هل يستحق الأجرة؟ لا يستحق الأجرة، لأنه استحقاق الأجرة إنما يتحقق لو أتى بالعمل بقصد استحقاق الغير، وأما لو أتى بالعمل لا بقصد استحقاق الغير فلا يستحق الأجرة، لأنه ليس قصده الوفاء بعقد الإجارة. مثل لو قال له اقرأ القرآن، لو استؤجر شخص على قراءة القرآن، هذا قراءة القرآن عمل واحد، لكن تارة أقرأ القرآن بلحاظ أنني أنا أمتثل استحباب قراءة القرآن، وتارة أقصد عند قراءة القرآن استحقاق الغير وتمليك الغير للعمل. متى يقع وفاء لعقد الإجارة؟ بالنحو ثاني، لا بالنحو الأول. لو قرأت القرآن مو ملتفت أصلا أنا إلى أنه أتي بالعمل استحقاقا وتمليكا للغير، هل تحقق امتثال لعقد الإجارة؟ لا، لابد أن تأتي بالعمل بقصد استحقاق الغير. كذلك لو استأجرت على الحج، متى يكون حجي وفاء لعقد الإجارة؟ أن أحج عن نفسي أو أن أحج بقصد استحقاق الغير وتمليك الغير، لا بقصد امتثال الأمر الاستحبابي بالحج. إذن الوفاء بعقد الإجارة يتقوم بأن المكلف يأتي بالفعل من حيث استحقاق المستأجر له بإزاء العوض والأجرة، حتى يكون عمله شنو؟ وفاء بعقد الإجارة، وإلا لا يكون عمله وفاء بعقد الإجارة. إذن هذا عمل واحد، مثل قراءة القرآن، مثل صلاة الليل، مثل زيارة الحسين، هذا صورة عمل واحد، لكن يقع على نحوين. نحو يكون بلي ليس وفاء بعقد الإجارة، نحو آخر يقع بوفاء عقد الإجارة. فتبين من هذه المقدمة أنه لكي يكون العمل الصادر من العامل من الأجير وفاء لعقد الإجارة هو أن يأتي بالعمل بقصد استحقاق المستأجر له ويقصد تمليكه للعمل. هذه مقدمة كم؟ المقدمة الرابعة. إذا كان العامل يأتي بالعمل بقصد استحقاق الغير فهذا يتنافى مع القربية، هذا محل المهم، يتنافى مع القربية والعبادية، وذلك لأن معنى العبادية والقربية هو أن تأتي بالعمل بقصد استحقاق الله له سبحانه وتعالى وبقصد امتثال أمره لا بقصد استحقاق الغير له. فمعنى القربية والإخلاص والعبادية أن تأتي للعمل بلحاظ أنه مملوك للغير ويستحقه الغير، أو بلحاظ أن يكون لله لا بلحاظ أن يكون لغير الله. والمفروض أنه في عقد الإجارة لكي يكون العمل وفاء بعقد الإجارة لا بد أن يأتي بالفعل من حيث استحقاق المستأجر له لا من حيث استحقاقه لله سبحانه وتعالى، بحيث أن المحرك نحو الإتيان بالعمل أن يقصد العامل أنا قاعد أعمل بقصد الوفاء بعقد الإجارة لا بقصد امتثال الأمر الإلهي. فأنا أضيف العمل للعامل لو لله، للمستأجر لو لله. هذا العمل لمن أضيفه؟ للمستأجر. موظف العمل لله، لا بلحاظ أنه مملوك لله، بل بلحاظ أنه مملوك لمن؟ للمستأجر، لأن العامل ملك علي العمل، فأنا أضيف هذا العمل وأؤدي ملك الغير وهو باذل العوض. وهذا المعنى يتنافى مع شنو؟ مع القربية، مع العبادية، إذ معنى العبادية والقربية هو إضافة العمل وتمليكه لله، هو المحرك عن أمر الله، بنحو لو لم يوجد أي شيء لكان الأمر الإلهي كافيا في المحركية، وتكون المحركية والانبعاث عن من؟ عن أمر الله سبحانه وتعالى. أما هنا المحركية والانبعاث عن من؟ عن كونه مملوكا لمن؟ للمستأجر، وأن هذا العمل ملك للمستأجر، وأن هذا من باب الوفاء بعقد الإجارة. وهذه المعاني تتنافى مع العبادية الذي يعني الإتيان بالعمل من جهة الاستحقاق. إذن هناك منافات بين العبادية وبين الإتيان بالعمل بقصد بلي تملك العوض. فهذا المكلف يقول أنا شنو أسوي؟ إن أتيت بالعمل بقصد امتثال عقد الإجارة لا يمكنني أن أحقق قصد القربة، فيكون العمل باطل، لأننا نتكلم عن عمل العمل العبادي. فحينئذ لا يمكن للمكلف أن يجمع بين أن يأتي بالعمل وفاء لعقد الإجارة وبما هو مستحق للغير وبما هو ملك للغير بما هو مضاف للغير، وبين أنه هذا العمل أأتي به لله، لأن هذا العمل إن كان مضاف لله فلا يكون مضافا للغير، إن كان مضافا للغير فإن كان مضافا للغير ولله فهو مضاف لله، شركة بعد صار شريك، والله أهون شريك، الشريكين وضع مثل الرياء. لا بد أن يكون العمل لله. إذن ماذا يفعل هذا المكلف؟ ونروح. وإذن يقول الشيخ الأعظم متى ما فرض أن هناك عقد إجارة تعلق بالعمل فلا بد أن يأتي بالعمل العمل العبادي الذي متعلق الإجارة، ولا يمكن للمكلف أن يأتي بالعمل العبادي حال كونه متعلق لعقد الإجارة، إذ لا بد أن يفي بالإجارة. إذن يكون تعلق الإجارة به باطلة لعدم القدرة على الإتيان بالعمل. إن أتى بالعمل لله لا بقصد استحقاق الغير لا يستحق الأجرة، وليس هذا وفاء بعقد الإجارة. إن أتى بالعمل لأجل استحقاق الغير بطلت القربية. النقطة كام؟ الأخيرة. تبين من هذا الاعتراض أن المشكلة ليست فقط في عقد الإجارة وهو العقد اللازم، بل هذا إشكال سيال في جميع العقود حتى العقد الجائز كالجعالة. فلو قال الشخص جعلت لمن يصلي على الجنازة 10 دنانير، متى يستحق الإنسان الجعل؟ متى يستحق الجعل؟ إذا أتى بالعمل بقصد أخذ العوض لا بقصد المجانية. ف فإذا أتى بالعمل بقصد استحقاقي شنو بقصد أنه بل العمل بإزاء المال فهنا يستحق العوض المشروط لا بد أن تأتي بالعمل بداعي أخذ الجعل بداعي أخذ الأجرة الأجرة خاصية الجعل وإلا لو أتيت بالعمل مجانا ما تستحق الجعالة مال الجعالة ولهذا قالوا عقد الجعالة عقد يحتاج إلى إيجاب يحتاج إلى قبول وأنك تأتي بالعمل بقصد استحقاق الجعل وأخذ الجعل فهنا يرجع الإشكال مرة ثانية إن أتى بالعمل بإضافته إلى الله لا يستحق الجعل إن أتى بالعمل بقصد أخذ الجعل انتفت العبادية إذا صارت المشكلة في الوجوب لا ليست المشكلة في مسألة الوجوب بالوفاء بالعقد بل المشكلة في العقود التي فيها عوض وفيها مال استحقاق الشخص للعوض في باب المعاملة متوقف على أن يأتي بالفعل بقصد الجعل بقصد العوض سواء كان عقد إجارة سواء كان جعالة وهذا المعنى يتنافى مع شنو مع القربية وأما إذا أتى بالعمل لا بقصد الجعل فإنه لا يستحق الجعالة إذن المشكلة مو فقط تأتي في باب شنو العقود اللازمة تأتي أيضا في العقود الجائزة نعم كان هو سابقا يعني إشكال مو سابق كان إشكال على ديك العبارة السابقة على حسب النسخة كانت موجودة على كان إشكال على من على السيد العامل هو الآن كلام هو ما في ملازمة بين المطلبين والحاصل أن العقود طرا سواء كانت إجارة أو جعالة إنما لا بد أن ينبعث العامل عن بالإتيان بالعمل بداعي الجع بداعي الإجارة وإلا لو لم ينبعث بداعي الإجارة لا يستحق شيخنا شنو لا يستحق الإجارة والإتيان بالعمل بداعي الإجارة لا يعني يساوق عدم القربية هذا هو الإشكال الذي ذكره الماتين وهذا الإشكال مقتضى أنه يا صاحب الجواهر يا أيها العامل فإنه متى ما فرض تعلق عقد الإجارة بل مطلق العقود بالعمل العبادي لا يمكنه أن يأتي بالعمل أصلا بلحاظ كونه عمل عبادي لأنه لا بد أن يأتي بالعمل بداعي الإجارة بداعي الجعالة والإتيان بالعمل بداعي الإجارة خب محركه إذن الإجارة واستحقاق الغير وهذا يتنافى مع القرب مع القربية هذا هو الإشكال الثاني الذي سجله المصنف على من؟ على المحقق على السيد العامل وصاحب الجواهر قال هذا مع أن الوجوب الناشئ من الإجارة إنما يتعلق بالوفاء بعقد الإجارة ما معنى الوفاء؟ ما معنى الوفاء؟ الوفاء هو أن تأتي هو الإتيان بالعمل بداعي استحقاق المستأجر لو أتيت بالعمل لا بداعي كونه يستحق المستأجر صار مجاني مثل أنت تقرأ القرآن التفت لهذا المطلب متى ما أتيت بالعمل لا بداعي استحقاق الغير لا يكون وفاء لعقد الإجارة فلا تستحق الأجرة ومتى ما أتيت بالعمل بداعي استحقاق الغير إذن لم تأتي بالعمل بداعي استحقاق الله إذن دفت القربية إنما يتعلق بالوفاء بعقد الإجارة ومقتضى الإخلاص المعتبر في ترتب الثواب هذا أي إخلاص في متعلق الإجارة العمل القربي اللي يعتبر في ترتب الثواب حتى توافق هذا الأمر. أيوة أوفوا بالعقود، عندك دليل أوفوا بالعقود. كيف أنا آتي بالعقل؟ بأن آتي بمتعلق الإجارة، يعني لابد أن آتي بالعمل القربي على موافقة هذا الأمر، ولو لم يعتبر الإخلاص في سقوط الأمر. أوفوا بالعقود، قلنا أمس دليل أوفوا بالعقود عبادي لتوصلي توصلي. فإذا لاحظنا أوفوا بالعقود فلا يتوقف الإتيان بالعمل بنحو القربة على إسقاط أوفوا بالعقود. لكن المشكلة في عندنا أنه متعلق العقل عمل قربي، عمل عبادي. واضح العبارة إن شاء الله؟ إذن العمل الذي تعلق به الإجارة العمل القربي، فلا تتحقق موافقة إلى أوفوا بالعقود إلا بأن تأتي بمتعلق الإجارة. وإن كان قلنا لا يعتبر في سقوط أوفوا بالعقود بما هو أوفوا بالعقود شنو؟ الإخلاص وقصد القربة. قال ومقتضى الإخلاص المعتبر في ترتب الثواب على موافقة هذا الأمر، متى يتحقق حينئذ موافقة هذا الأمر؟ هو إتيان الفعل كالصلاة على الجنازة كقراءة القرآن من حيث استحقاق المستأجر، وإلا ما صار موافقة لهذا الأمر. ما هو هذا الأمر؟ أوفوا بالعقود. إن شاء الله وضع العبارة موافقة هذا الأمر. كيف تتحقق أوفوا بالعقود؟ أن تأتي بالعمل بداعي الإجارة بداعي استحقاق الغير. هو إتيان الفعل كالصلاة على الجنازة، نعم، من حيث استحقاق المستأجر له بإزاء ماله الذي دفعه. فهذا المعنى، أي معنى إتيان الفعل من حيث استحقاق المستأجر، ينافي وجوب إتيان العبادة لأجل استحقاقه تعالى. ولذا لو لم يكن هذا المطلب الأخير بيصور المنافات حتى في عقد الجائز. ولذا لو لم يكن هذا العقد واجب الوفاء كما في الجعالة لم يمكن قصد الإخلاص مع قصد استحقاق العوض. إذن وين مصب المنافات؟ ليست مصب المنافات بين الإخلاص والوجوب وجوب العقد، بل مصب المنافات هو العبادية وقصد العوض. وما لم تقصد العوض لا يكون العمل مجاني، مثل تقرأ قرآن لنفسك، مثل قاعد تصلي صلاة الليل لنفسك، مثل تزور الحسين لنفسك. لا، أنك تزور الحسين بداعي استحقاق الجعل أو استحقاق ملي الأجرة. فلا إخلاص هنا حتى يتأكد. وش بعد بحيث أن أنتم تقولون يتأكد؟ شو يتأكد؟ ما أصلا إخلاص. إذن كون العمل العبادي متعلق للعقل يلغي القربية، ما تقدر تأتي بالعمل القربي. ورط العالم قال فلا إخلاص هنا حتى يؤكده وجوب الوفاء بعد الإيجاب بالإجارة. إذا تحقق إيجاب بالإجارة، نعم، قد يقول شنو؟ يقول يتأكد وجوب الوفاء. فالمانع، إذن ما هو المانع عن صحة الإجارة؟ وعدم القدرة، لا يقدر على الإتيان بالعمل، ويشترط في متعلق الإجارة القدرة. وكذلك لا يستحق الجعل لأنه ما يمكن أن يأتي بالعمل بقصد قرب. فإنما يقول جعلت لمن يصلي على الجنازة 10 دينار. جاء واحد قال صليت على الجنازة عطني 10، يقول ما صليت على الجنازة الذي أنا جعلت لها 10 دينار، لأن الصلاة على الجنازة قربية، وأنت ما صليت، أنت صليت لأجل شنو؟ لأجل الدرهم والدينار بأداء استحقاق العوض. روحي صلاتك وخصد المجانية، يلا روح، ولا تستحق الجعل. فالمانع حقيقة هو عدم القدرة على إيجاد الفعل الصحيح. شو الفعل الصحيح؟ يعني فعل العبادة لأنه مشروط بالقربة، بإزاء العواض، سواء كانت المعاوضة لازمة أم جاء. إذا تبين يا شيخنا يا شهاب الدين والملة، ماذا تبين؟ أن العمل العبادي لا يصح أن يكون متعلق لعقد فيه عوض، سواء سميت هبة معوضة، سميت جعالة، سميت شنو إجارة، على راحتك، سمي اللي بتسمي. المهم أن يكون هناك عوض بإزاء العمل ما يصير، لا يمكن الجمع بين العبادية وبين الإتيان بالعمل بقصد العوض. بعد ذلك قال الشيخ، شوف العبارة، وأما تأتي القربة في العبادات المستأجرة. وش يريد الشيخ من العبارة الآن؟ احنا وش كنا، وين كنا نبحث احنا اصلا؟ يقول لي وأما تأتي القربة، يقول ما يتأتي القربة في المستأجرة، وش كان كلامنا؟ أين كلامنا سابقا وما هو كلامنا لاحقا حتى يقول المصنف وأما تأتي شنو القربة في العبادات المستأجرة؟ كيف يعني؟ فلأن جاي علّل، يعني شيخ العظم في العبارة يريد يثبت أنه لا تأتي القربة في العبادات المستأجرة، مع أنه تقدم قبل قليل أنه لا تأتي القربة في العبادات المستأجرة وأن الإشارة تتنافى معه القربية. شو قصده من هذا البحث؟ يتراجع يعني؟ شلون يعني؟ نيابة يعني دخل وش البحث، وش ما هو الفرق بين البحث السابق وهذا البحث؟ ما هو الفرق بين البحث السابق الذي يصر الشيخ الأعظم على أن الإجارة تتنافى مع القربية، مع هذا البحث الذي يصر الشيخ على أن القربة تتحقق في العبادات المستأجرة؟ ما هو الفرق بين البحثين؟ نعم نقول فرق بين بحثين لا ينبغي الخلط بينهما. البحث الأول أن نتكلم عن العبادة المستأجرة التي كنا نبحث عنها سابقا، بحيث يكون متعلق الإجارة هو عمله القربي، عمله القربي. بيان ذلك، عندما يراد أن يستأجر شخص على الصلاة على الجنازة فهنا صورتان. الصورة الأولى، تورط هذا الميت اللي بتصلي عليه الجنازة، خب ما يندر صلاتكم صح أم صح؟ خب هنا صورتان. الصورة الأولى أن الشخص يصلي على الجنازة لا بقصد النيابة عن الغير، يصلي عن نفسه وبقصد امتثال الوجوب الكفائي المتعلق بوجوب الصلاة على الميت المسلم. غايته أنه يأتي شخص ويقول أنا استأجرتك على هذه الصلاة التي أنت تصليها عن نفسك امتثالا لأمر الله تعالى، وغرضي من ذلك أسقط الوجوب الكفائي عني بأن أرى شخصا يحسن الصلاة ويعرف كيفية الصلاة، وما عندي خلق أتعلم أنا الصلاة، وهذه واجب كفائي. فحينئذ أقول استأجرتك على أن تصلي على الميت، وهو عندما يصلي لا يقصد النيابة عن المستأجر، يصلي عن نفسه امتثالا لامر لامر امتثالا للامر الالهي بوجوب الصلاه على الميت. وان كان الغرض للاجاره ان باذل الاجره يريد اسقاط اي وجوب؟ الوجوب الكفايه، كفايه. لكن عندما يصلي هذا يصلي عن ما؟ عن نفسه، لا يصلي نيابه عن الغير. أو يقول آجرتك على أن تصلي صلاة الظهر عن نفسك، وغرضي من بذل الأجر أن يتعلم ولدي صلاة الظهر، فما بذلت له الأجر، مو نيابة، مو تصلي عن الغير، صلي عن نفسك، لقد تقصد وأنت تقصد امتثال الآن بدون أنه تنزل نفسك منزلة الغير، ما عندنا نيابة. هذا الذي كنا نتكلم عنه سابقا، وقلنا هذا محل إشكال، لا يمكن أن يأتي بالعمل بقصد امتثال الأمر الإلهي والمفروض أن هناك أجراء، لا يمكن الجمع بين الاستحقاق. هذا الذي كنا نتكلم عنه سابقا. هنا الآن له صورة أخرى، النيابة، العبادة الاستئجارية بمعنى النيابية، بأنه هذا الذي يصلي على الجنازة لا يصلي بلحاظ عن نفسه، بل يصلي نيابة عن الغير. هذا شنو؟ هذا العمل النيابي. بأنه عندما يذهب إلى الحج يأتي بالحج نيابة عن الغير، لا أنه يستأجر عن الحج عن نفسه. تفتين، مو أن يقول أنا آجرتك أن تحج عن نفسك فاذهب إلى الحج، ولو كان غرضه أن بيت الله يزداد فيه الحجاج في زمان الكورونا، غرضه ذلك، بس هذا يحج عن نفسه، ما يحج عن ما؟ عن باذل الأجرة. هذا الذي كنا نتكلم عن سابق. الآن لا، أنا استأجرني حج عني، عن والدي، عن أبي، عن أمي، عن عشيرتي. هذا محل البحث الآن الثاني، أي عبادات؟ النياب، واضح إن شاء الله، النيابية. إذ هنا التفت بل إذا اتضح ما هو محل البحث، بحثنا الآن في العبث في العبادة النيابية، أن يأتي بالعمل نيابة عن الغير، مو أن يأتي العمل عن نفسه بالإجارة، لا، عن غيره نيابة عن الغير. ما هو الغرض من طرح هذا الكلام؟ الغرض أن الشيخ التفت على إشكال على نفسه، أنكم تقولون، عليكم السلام ورحمة الله، تقولون بأنه متى ما كان العمل العبادي متعلقا بعقد كعقد الإجارة فإن هذا يوجب انسلاخ القربية، لا يمكن أن يؤتى بالعمل لله. لازم هذا الكلام بطلان العبادة النيابية عن الغير. فلو فرض أن الشخص استنيب لأجل أن يذهب إلى الحج عن الغير في عقد إجارة، النيابة مجانية بفلوس؟ ما حد رحنا نيابة مجانية، ما حد رحنا نيابة مجانية بفلوس، يعني هناك عقد إجارة، يقول آجرتك على أن تنوب عن والدي بأن أعطيك 3000 دينار، ولولا النيابة ولولا الجوع ما راح النيابة، وش علاقة بأبوك وأمك؟ أنا أروح الحج 3000 دينار لأجل عيون 3000 دينار، سميت أبوك أخوك جدك أمك، المهم كم؟ 3000، اسمه محمد علي محمد باقر، ما لنا علاقة، المهم 3000 دينار. ومن المرتكزات الفقهية وما دلت عليه النصوص القطعية أن العقد والإجارة للعمل النيابي صحيح بلا إشكال، وقد وردت الروايات العديدة في كتاب الحج أنه من كان قادرا ماديا مثلا غايته أنه ليس صحيح بدنا، يجب عليه أن يهيئ شخصا يحج عن وبعقد الإجارة. ماكو مشكلة، فرض وين نص على عقد الإجارة، حتى ورد في الروايات أنه يعطيني الأجرة فيبقى منها شيء، هل هي لي أو أرجع؟ قال لك حلال بلال. إذن لا إشكال في صحة شنو؟ العمل النيابي والعقد الإجارة إذا تعلق بعقد بالأمر النيابي بالنيابة، سواء كان في مسألة من وجب عليه الحج ولم يستطع أن يتصدى، مسألة من وجب عليه إذا وجب على الولد الأكبر فلي أن يحج عن أبيه، فله أن يهيئ شخصا يحج، لا تشترط المباشرة، بل ورد في استحباب الحج النيابي والعمل النيابي عن الغير ولو كان بأجرة. وهذا دليل قطعي، روايات قطعية واردة وارتكازات. انت على كلامكم شيخنا الأعظم لا يمكن للمكلف أن يذهب للحج وأن يأتي بالعمل القربي، لأن هناك جعل وعوض، وهناك منافات بين العوضية وبين القربي. فالتفت الشيخ الأعظم إلى إشكال يسجل شنو عليه، فحاول أن يخرج ويقول ما هو الفرق بين العبادة النيابية وبين العبادة الإجارية بالمعنى الذي ذكرنا سابقا. وهنا عندما قال العبادة الإجارية، شو العبادة الإجارية؟ يعني النيابية. ولهذا شوف عبارته، فلأن الإجارة إنما تقع على عمل نيابة عن فلان، دخل في بحث النيابة. المهم أنه فرق بين البحثين، وأن الشيخ التفت إلى أنه يرد إشكال على مبنى، فحاول أن يعالج المطلب، فيقع البحث في أنه كيف بلي كيف نخرج صحة العبادة المستأجرة النيابية. وقد وقع الخلاف في فهم عبائر المصنف في هذا البحث، فالتفت جيدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.